ثم تمضي الآيات في تقرير شيء من أوصاف يوم القيامة، فأحضر ذهنك للآيات. قال تعالى: فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. فسر المؤلف انفرجت، انشقت بانفرجت، قال انفرجت أبوابا لنزول الملائكة، فسر الانشقاق بانفراج الأبواب لنزول الملائكة. وهذا التفسير له ما يدعمه، فإن الله تعالى ذكر في سورة الفرقان قوله: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. فالسماء تتشقق بسبب الغمام ثم تنزل الملائكة لأحداث يوم القيامة العظام. وقد أكد الله تعالى الانشقاق في آيات كثيرة، هنا إذا السماء انشقت، وفي آية أخرى وانشقت السماء، وفي آية ثالثة الانفطار إذا السماء انفطرت، وكلها معاني متكاملة. فهذه السماء المحكمة يتغير إحكامها إلى هذه التشققات العظيمة. ثم تأمل معي كيف حالها إذا انشقت. قال الله تعالى: فكانت وردة كالدهان. قال المؤلف: أي مثلها، محمرة كالدهان كالأديم الأحمر على خلاف العهد بها. وجواب: إذا فما أعظم الهول. عندنا يا أخوان تشبيهان، ركز جيدا في إدراكهما. التشبيه الأول أنها شبهت السماء بالوردة. أتعرفون الوردة أو لا تعرفونها؟ طيب من يصفها لنا؟ لأن نحتاج في وصفها إلى تقريبها في معنى الآية. صف لنا الوردة. المؤلف أعطاك لونها أن محمرة، صفتها مدورة أو يصعب وصفها؟ ها؟ لا، لازم تصفها. يعني هل هي كالكمثرة مثلا، كرة يعني، هي هل هي كعودي مثلا أو وراق النخل مستطيل؟ الجواب لا. كيف هي؟
صدر يتلون.
أيوة،
أحمر من هول الخيام.
لا لا لا، أنا أريد الوردة فقط. وردة صفها لنا، أكتب تعبيرا عن الوردة. كيف حالها؟ مدورة، متشققة، ورقيقة. طيب كيف ورقها؟ هل هو حلقة مدور يعني كالورقة هذه؟ هل هو كذا؟ ها؟ متداخل، متداخل، متطابق بعضه على بعض كذا. ايه، ورائحة زكية. انت عاد ما شاء الله الطيب، اقول انت كما قلنا بالامس. طيب نعم، الوردة كما سمعتم يعني هي ملتفة التفافا متداخلا متطابقا. فلما قال الله تعالى وردة كالدهان، المؤلف ذكر وصفا من أوصاف الوردة وأنها محمرة، وهذا مقبول وصحيح. ولكن يبدو والله أعلم أننا لن نغيب المعنى الذي ذكرنا قبل قليل، وهي أنها متراكبة في تكوينها. فالسماء والله أعلم إذا تشققت في ذلك اليوم العظيم تكون أجزاء السماء متطابقة متداخلة، ليست على وتيرة واحدة، فهذا معنى التشقق. فالتشقق ليس شقوقا متوازية، لكنه بنحو ما شبه الله تعالى أنها تكون وردة في احمرارها وكذلك في تداخلها، فليست متماسكة محكمة من أولها إلى آخرها، ولكن بينها التطابق الذي قرب لنا بهذه الوردة. طيب المؤلف لما فسر محمرة فسر الدهان فقال كالأديم الأحمر على خلاف العهد بها، فجعل المؤلف التفسيرين كلاهما يرجعان إلى أي شيء؟ إلى اللون إلى الحمرة، فجعل الوردة فجعل السماء كالوردة باحمرارها وكالجلد باحمراره. وهذا التفسير يعني غيره أحسن منه بكثير، لأنه جعل التشبيهين في شيء واحد وهو في اللون، جعل التشبيهين في شيء واحد وهو اللون. وعندنا قاعدة يا أخوان في التفسير، أنه متى أمكن حمل المعنيين على معنيين مختلفين فإنه أولى أولى. ونذكر القاعدة هذه بعبارة أخرى، وهي أن التأسيس أولى من التوكيد، التأسيس أولى من التوكيد. ما معنى هذا؟ معنى هذا أنك إذا جعلت التشبيه كله في اللون فهذا تأكيد فقط، لكن هل عندك معنى تأسيسي، معنى جديد؟ هذا الذي سوف نذكره إن شاء الله بعد قليل. إذن نعرج على كلام المؤلف بأنه حمل التشبيهين على شيء واحد وغيره أحسن منه. فما غيره الذي هو أحسن منه؟ نقول يا أخوان الدهان، نحن لا يتبادر إلى ذهننا ما ذكر المؤلف بأنه الأديم يعني الجلد. الدهان نعرفه ما يدهن به من زيت زيتون أو غيره، هذا هو الدهان. فشبه الله تعالى السماء بلونها وتراكب تشققاتها بالوردة، ثم شبهها بالدهان بذوبانها ورقتها، شبهها بالدهان. وهذا موافق لآية أخرى شبه الله تعالى السماء بأنها كالمهل، وتكون السماء يوم تكون السماء كالمهل، يوم تكون السماء كالمهل قريب و أو مطابق لقولك الدهان. فتبين أن تفسير كالدهان أنه يحمل على الدهان المعروف الزيت الذي فيه ذوبان ورقة، فيحصل بهذا التفسير معنى آخر، يحصل بالوردة اللون وما ذكرنا من التشقق والترادف، ويحصل بقولك الدهان المعنى الجديد الذي هو الذوبان، وأن تكون رقيقة لينة بذوبانها. فهذا تصوير الله عز وجل لحال السماء في يوم القيامة. ومهما تكلمنا فإنه يبقى كلامنا قاصرا عن هذه الحقيقة، لأن حقيقة غيبية تتعلق بأحداث يوم القيامة، وأحداث يوم القيامة فوق التصور بكثير، لكنها تقرب للذهن بما يحدث للإنسان نوعا من الإخبات والاستعداد لذلك اليوم. إذن نطوي هذه المسألة بترجيح المعنى الثاني في قولك الدهان، واستفدنا هذا من القاعدة التي قيدتها، وهي أن التأسيس أولى من التوكيد. يقول تعالى بعد هذا: فبأي آلاء ربكما تكذبان. ثم قال: فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. يومئذ في أي يوم؟ في يوم القيامة، يوم تشقق السماء. لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. قال المؤلف: ولا جان عن ذنبه. إذن ليسوا بحاجة أن يسألوا عن ذنوبهم، لأن الأمور مثبتة ومقيدة. وهنا الله تعالى قال: لا يسأل. قال المؤلف: ويسألون في وقت آخر، فوربك لنسألنهم أجمعين. والجان هنا وفيما سيأتي بمعنى الجن، والإنس فيهما بمعنى الإنسي. طيب، المؤلف ناقش إشكالا وأجاب عنه. الله تعالى قال في الآية التي معك: لا يسأل عن ذنبه. وقال في الآية الثانية: لنسألنهم. فالمؤلف اختصر لك البحث المطول وقال: لا يسأل، هذا في وقت من الأوقات، ثم يسألون في وقت آخر. ويوم القيامة ليس يوما واحدا بمقاييس أيامنا الدنيوية، بل هو يوم واحد ممتد بمقياس الله عز وجل. فلا إشكال أن تتغير أحوال ذلك اليوم. في أول أمر لا يسألون، ثم يسألون لاقتضاء السؤال في ذلك اليوم. ثمة توجيه آخر للنفي والإثبات، وهو أن يقال لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، لا يسألون السؤال استعلام، ليسوا بحاجة أن يستعلموا، ولكنهم يسألون سؤال تقريع وتوبيخ، وهذا جواب حسن، فهم لا يسألون لكي يعرف ما عندهم من الذنوب، كل شيء مكتوب، لكنهم يسألون سؤال توبيخ، وفرق بين الغرضين. فهذا احتمال آخر في الجواب، وهو أن هذا السؤال المنفي سؤال الاستعلام، والسؤال المثبت ماذا قلنا؟ سؤال التوبيخ والتقريع لهم. يقول تعالى: فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. ثم قال: فبأي آلاء ربكما تكذبان. يعرف المجرمون بسيماهم، فالمجرمون يضع الله تعالى عليهم علامة يعرفون بها. وقول يعرف المجرمون، من يعرفهم؟ يعرفهم كل من رآهم، كل من نظر إليهم. قال بسيماهم، قال سواد الوجوه وزرقة العيون، فعيونهم مزرقة ووجوههم مسودة، فهذه سيمة واضحة، كل من رأى هؤلاء أدرك أنهم المجرمون الذين كذبوا على الله عز وجل. أما عقابهم فقال تعالى: فيؤخذ بالنواصي والأقدام. والنواصي جمع ناصية، وهي مقدمة الرأس، والأقدام معروفة، فيؤخذون بالنواصي والأقدام. بيّن المؤلف فقال: أي تضم ناصية كل منهم إلى قدميه من خلف أو قدام، ويلقى في النار ويقال لهم. كونها تضم الناصية القدم الآية ليست يعني واضحة في ذلك، فإن ثبت شيء فيما ذكر المؤلف فيؤخذ به، وإلا فإن الأخذ بالنواصي والأقدام واضح، فيجرون من نواصيهم إهانة لهم، ويسحبون من أقدامهم، وهذا به يحصل أنهم يؤخذوا بالنواصي والأقدام. فهل يحصل هذا لكل واحد منهم، كل واحد تؤخذ ناصيته وقدمه، أو بعضهم كذا وبعضهم كذا؟ نقول الله أعلم، فربما يجرون بنواصيهم ثم يجرون بأقدامهم، أو بعضهم يفعل به كذا والبعض الآخر كذا، كل هذا محتمل، وكله على كل حال شديد إن وزعت أو جمعت. يقول تعالى بعد هذا: هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون. إذن عاينوا ما كان غيبا عليهم، فهذه جهنم التي طالما قلتم كذبة، طالما قلتم ما في شيء، هذه الآن عاينتموها. قال الله تعالى: يطوفون بينها وبين حميم آن. الآية الكريمة في الأول يقول: هذه جهنم، دخلوها أو لم يدخلوها؟ إلى الآن يشار إليها فيقول هذه جهنم. ثم قال: يطوفون بينها وبين حميم آن، الآن دخلوها. ففي الأول كانوا في مرحلة عين اليقين، عين اليقين، ثم لما طيف بينهم وبين الحميم الآن صاروا في مرحلة حق اليقين، فتحقق لهم الأمران. الأمر الأول ماذا قلنا؟ المعاينة، عين اليقين، ثم المواقعة، وهي حق اليقين. أما قوله تعالى: يطوفون بينها وبين حميم آن، فقال المؤلف: يطوفون ماذا؟ يسعون، ففسر الطواف هنا بمعنى السعي. وأحسن من هذا أن يقول: يطوفون يترددون، فالطواف بمعنى التردد، فهم يترددون بينها، يعني بين جهنم وبين الحميم. قال المؤلف: الماء الحار، وقال آن، قال شديد الحرارة، يسقونه إذا استغاثوا من حر النار، وهو منقوص كقاض. طيب تصور معنا الآية الآن، هؤلاء في نار جهنم تصلاهم، ثم يطلبون الماء لعله يبرد عليهم، فيؤخذون إلى الماء، يطوفون بينهم، يؤخذون إليها أو يؤخذون إليه، ثم يردون إلى عذاب النار، وهكذا دواليك ليتحقق معنى قوله يطوفون أي يترددون. ولا يخفاك أن هذا بحد ذاته عذاب، لأنهم إذا أخذوا إلى الماء الذي يظنون فيه تبريدا عليهم ثم ردوا إلى النار، فهذا في الحقيقة تجديد لعذابهم. العذاب لا ينفك عنهم، ولكن يتفاوت إقبالهم عليه وإدبارهم عنه. وقوله تعالى وبين حميم آن، المؤلف فسرها بالماء الحار، وقد ذكر الله تعالى في سورة الكهف أنهم يستغيثون ليطلبوا الماء ثم يغاثون أو لا يغاثون، يغاثون بماء كالمهل يشوي الوجوه، فقبل أن يشربوا منه يشوي وجوههم بحرارته وفيحه. هذه أيها الإخوة يعني إطلالة من خلال الآيات على بعض ما يعينه المجرمون المكذبون بعذاب الله عز وجل، وهذا غيظ من فيض، وإلا فإن أخبارهم وبؤسهم وشقاوتهم أكثر مما هنا ذكر الله تعالى شيئا منها في مقامات أخرى، وفي السنة أيضا طائفة من ذلك. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحمينا وإياكم من هذه الحال. أما فوائد الآيات فكثيرة، فنقول بداية من قول يسألوا من في السماوات، فمن فوائد الآيات كمال افتقار الخلق لله تعالى، كمال افتقار الخلق لله تعالى، واستنباطه من أين؟ يسألوا من في السماوات. وفي قوله تعالى يسألوا من في السماوات والأرض كل يوم هو في شان، يستفاد من هذا كمال تدبير الله لخلقه، كمال تدبير الله لخلقه. ويتفرع عن هذه أن يفتح الإنسان على نفسه باب الرجاء والفعل، يتفرع على هذا أن يفتح الإنسان لنفسه باب الرجاء والفعل. كيف ذلك؟ إذا علمت أن ربك كل يوم هو في شأن، إذن من المستحيل دوام حالك، دوام الحال من المحال، فافتح على نفسك باب الرجاء وباب التفاؤل حتى تنشط لطاعة الله عز وجل. وهذه مسألة يا أخوان نحن بحاجة إليها، لأن نسمع كثيرا من الناس، من بعض الناس، أنهم وصلوا إلى حال القنوط من رحمة الله عز وجل واليأس من فرجه، وربما حدثتهم أنفسهم بأشياء منكرة عظيمة من انتحار وغير ذلك، فيقال هذا لا يجوز، والله سبحانه وتعالى كل يوم هو في شأن، فعلق قلبك بالله وثق أن تغير الحال قريب. وقد جاء في الحديث أن أفضل العبادة انتظار الفرج. وفي قوله تعالى سنفرغ لكم أيها الثقلان، يستفاد من هذا قرب حساب الله تعالى للثقلين، قرب حساب الله تعالى للثقلين. من أين أخذنا القرب؟ من قول سنفرغ، والسين تدل على القرب. وفي قوله تعالى يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا، يستفاد من هذا إحاطة الله عز وجل بالناس، فلا يفر أحد من قبضته، إحاطة الله تعالى بالناس فلا يفر أحد من قبضته. وفي قول فانفذوا بماذا فسرها المؤلف؟ تعجيز، فيستفاد من هذا أن من أوامر الله أن من أوامر الله ما يكون تعجيزا للخلق وإظهارا لقدرة الخالق، ما يكون إعجازا للخلق وإظهارا لقدرة الخالق. طيب، بالنسبة لمسألة النفوذ من أقطار السماوات والأرض، يستفاد من هذه الآيات الرد على من منع من صعود القمر، الرد على من منع صعود القمر. كيف الرد؟ نعم، الرد على من منع صعود القمر، وأن سياق الآية في يوم القيامة، وأن سياق الآية في يوم القيامة، ثم هم لم يخرجوا، ثم هم لم يخرجوا من أقطار السماوات. وقوله تعالى: يرسل عليكم أشواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. وقوله: فإذا انشقت السماء فكانت وردة. يستفاد من هذه الآية، يستفاد الوصف العظيم لما يجري للسماء في يوم القيامة، الوصف العظيم لما يجري للسماء في يوم القيامة. وفي قوله تعالى: فكانت وردة كالدهان، يستفاد من هذا بلاغة التشبيه، يستفاد من هذا بلاغة التشبيه، حيث تضمن أوجها كثيرة، حيث تضمن أوجها كثيرة من المشابهة. ما الأوجه الكثيرة؟ الوجه الأول من حيث اللون والحمرة، والوجه الثاني نعم من حيث كيفية التشقق، وأنه بتطابق أجزاء السماء كما تتطابق أجزاء الوردة. والوجه الثالث مأخوذ من قولك الدهان، الرقة والذوبان الذي يلحقها. طيب، وفي قوله تعالى: فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، يستفاد من هذه الآية الكريمة أن من تبكيت المذنبين، أن من تبكيت المذنبين عدم سؤالهم على جهة الاستعلام، أن من تبكيت المجرمين عدم سؤالهم على جهة الاستعلام، ومن تبكيتهم أيضا سؤالهم على جهة التوبيخ، التوبيخ والتقرير. الفائدة من جزئين: أن من تبكيت المجرمين عدم سؤالهم على جهة الاستعلام، ومن تبكيتهم أيضا سؤالهم على جهة التوبيخ والتقرير. طيب، أما قوله تعالى: يعرف المجرمون بسيماهم، فيستفاد من هذه الآية فضيحة المجرمين، حيث جعلت علامة يعرفهم بها كل من رآهم، فضيحة المجرمين حيث جعل عليهم علامة يعرفهم بها كل من رآهم. وفي قول: فيؤخذ بالنواصي والأقدام، يستفاد من هذا اختيار هذين المكانين لما فيهما من بلاغة الإهانة، اختيار هذين الموضعين لما فيهما من بلاغة الإهانة. طيب، هل نزيد على هذا الشيء ونقول إن الناصية هي محل تفكيره واختياره، والأقدام محل سيره وانتقاله؟ نعم، إذن نقول وفي إشارة أو أقول وفي اختيار هذين العضوين لأنه بالنواصي محل التفكير والاختيار وبالأقدام محل السعي والانتقال. طيب، وفي قوله تعالى هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها، يستفاد من هذا تنقل المجرمين في نار جهنم، تنقلا يظنون به نجاتهم، وفي قول يطوفون بينها وبين حميم آن في شدة حرارة الماء الذي عده الله تعالى لأهل النار، طيب هذا ما تيسر، نسأل الله ينفعنا وإياكم بكلامه.
وما يعلم تأويله